إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به موازيننا يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. جزى الله القائمين على مركز الدعوة بمحافظة العارضة على حسن ظنهم بأخيهم، وأسأل الله جل في علاه أن يغفر لي ما لا يعلمون. حديث نحتاجه كثيرا، متحدث وسامع، صغير وكبير، ذكر وأنثى، جاهل ومتعلم، ألا وهو الاستعداد ليوم الرحيل. كيف يكون الإنسان مستعدا حين يأتيه الموت بغتة؟ الله جل في علاه يقول لنا في كتابه وقوله الحق: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، لأن الله تبارك وتعالى أكرمنا بالعقل وميزنا به، أخفى علينا الآجال حتى ننتبه وحتى نقدم صالح العمل، فنقدم على الله تبارك وتعالى ونجده موفورا كاملا، ولا يظلم ربك أحدا، منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. وهذه الحياة أيها المباركون، مهما طال أمدها فإنها تنتهي، لها نهاية. لذا ينظر أحدنا في الآباء وفي الأجداد وفي بعض القرابة، أين ذهبوا؟ لقد ماتوا. والله تبارك وتعالى خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في حال حياته باعتبار ما سيكون. وهذا الخطاب لنا جميعا، لم نسمع بأحد خلد مهما بلغت قوته ومهما بلغ جاهه ومهما بلغ ماله، إلا أنه سيرحل في يوم من الأيام، تقدم أو تأخر. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء. وانظروا إلى الأسوة والقدوة، محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يحدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. وهذا من حياته المتواضعة عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو: اللهم ارزقني حب المساكين واحشرني في زمرة المساكين، عليه الصلاة والسلام. نام على حصير، نحمد الله نحن في نعم، والله تبارك وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد الله. فما أحوجنا إلى شكر النعم التي عندنا، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. نام على حصير عليه الصلاة والسلام فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء فراش لين، يعني لا يؤثر، وإنما يكون مريحا لك يا رسول الله. وهذا من حبهم لرسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال: ما لي وللدنيا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها فقط وقت قيلولة، مر في وقت ظهيرة وحر وجلس تحت هذه الشجرة إلى أن أخذ قليلا من الراحة ثم راح وترك هذه الشجرة. هكذا الدنيا، يأتي الواحد منا صغيرا ثم تأتي عليه الأيام فيشب، وربما مات صغيرا لأن الآجال بيد الله تبارك وتعالى. ثم مهما عمر، مهما بلغ من العمر، فإنه ذاهب وتارك لهذه الدنيا. فما أحوجنا، ما أحوجنا أن نتأمل كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يركن إلى الدنيا، يعني لم تكن همه عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا كمثل راكب فقط، ركب ثم نزل تحت ظل هذه الشجرة ثم راح وترك هذه الشجرة وانتقل منها إلى مكان آخر. جاء في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب السور، إسرافيل عليه السلام الذي ينفخ في السور، إن طرف صاحب السور منذ وكل به، وكل بالنفخ في السور، مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. والحديث صححه الألباني. وفي الرواية الأخرى، رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كيف أنعم، يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، يعني ينتظر متى يؤذن له فينفخ في الصور، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآهم فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة ما أحلاها وما أعذبها. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويخبرنا بأنه كيف يتمتع بهذه الحياة، كيف ينعم بها وقد التقم إسرافيل عليه السلام الصور يريد أن ينفخ فيه. فتقوم القيامة، يقوم الناس من أجدافهم من قبورهم، كيف أنعم يقول بهذه الدنيا. فما أحوجنا أن نتأمل مثل هذا الحديث العظيم الذي فيه إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد لنا أن نتنبه، نتنبه لمثل هذا الموقف، وأنه مهما بلغت من الجاه ومن المال ومن القوة والشباب والحيوية، إلا أنك مردك إلى الموت، تموت. ولكن عندما تموت وأنت محسن في عملك هنيئا لك، أما دخول الجنة فهو بمحض رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. ما أحوجنا دائما إلى الدعاء، أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته جميعا في كل وقت وحين. ندعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته. ولننظر أيها العقلاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. سجن للمؤمن لأنه مقيد بضوابط الشرع، يقول الله تبارك وتعالى كذا، يأمره بعمل كذا، هو مأمور بهذا العمل، ينهاه عن كذا، هو منهي عن اقتراف هذا العمل، فكأنه في سجن. لكنه ولله الحمد والمنة ليس في شرع الله آثار ولا أغلال ولا شيء لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندما تتأمل في هذا الحديث العظيم تعرف أن الأمر يحتاج منك إلى تفكير وإلى إمعان نظر، أنك في هذه الدنيا عندما تموت تسأل، يسألك الله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقبل ذلك تسأل في قبرك، تسأل عن الله تبارك وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دينك الإسلام، فلا بد أن يكون لك لهذه الأسئلة الثلاثة أجوبة، وليست الأجوبة حفظا إنما بالعمل. إذا كنت تقدر الله حق قدره، تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه، هنيئا لك. أما إذا دخل الشرك والعياذ بالله إلى أعمالك، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله قال وحذر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانظر، انظر إلى أفعالك، بمن تعلق قلبك؟ هل تعلقه بالله أو بساحر أو بكاهن أو بكذا؟ انظر إلى ألفاظك، هل توحد فيها الله تبارك وتعالى؟ هل تكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل تكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه شريك، ليس معه نظير، ليس له معه معين، هو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى؟ بعض ألفاظنا عبلة وأم الصبيان وغيرها من الألفاظ الشركية، نسأل الله السلام والعافية. هذه والله لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله تبارك وتعالى الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. نعلق قلوبنا بالله، هذا السؤال تسأله في قبرك عن الله تبارك وتعالى وعن دينك، عن الصلاة، عن الزكاة، عن صيامك، عن حجك وعمرتك، عن أعمال الخير تسأل، وكذلك تسأل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وليس معناها أن تعرف اسمه واسم أبيه ونسبه ليس الأمر، لكن نور على نور عندما تعرفه وتعرف ما جاء به وتعمل به. وإذا نهى عن شيء كنت أول المجتنبين لهذا النهي، لأنه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا أن نقرأ سيرته، سيرته عطرة عليه الصلاة والسلام، نحتاجها جميعا، ونحتاج أن نقرأها في بيوتنا على الزوجات وعلى الأولاد من ذكور وإناث، وعلى الآباء والأمهات كذلك. ما أحوجنا إلى ذلك، نقرأ السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة سجن المؤمن وجنة الكافر، انظر ما يتنعم به كثير من الكفار، يعني تجد عندهم من الخيرات كذا وكذا. السبب لأن الله عز وجل ما من حسنة يعملونها في الدنيا إلا أعطاهم بها معجلا في الدنيا، يعطيهم بها، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتون يوم القيامة وليس عندهم حسنات، قد أعطيت لهم حسنات. أما المؤمن فيبتلى ويضيق عليه، ربما كان فقيرا مدقعا، وربما كان مظلوما، وربما كان كذا وكذا، لكنه عندما يصبر وعندما يحتسب ذلك لله تبارك وتعالى يجد أجورا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خرج ابن حجر العسقلاني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، شارح صحيح البخاري، كتابه فتح الباري، كان قاضي قضاة مصر، خرج في حلة بهية لأنه قاضي القضاة، وخرج مع خدمه وحشمه ويركب خيلا وحوله خيول وكذا، فوجده يهودي مدقع فقير رثة ثيابه، فقال له: يا فلان، إن رسولكم يقول إن الجنة إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فانظر إلى حالي وحالك، يعني أنت في أبهة وأنت في لبس جميل وأنت في كذا وكذا، وأنا مدقع لا مال لي فقير، فكيف ذلك؟ فقال له ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من فقه العلماء، قال: ما أنا فيه الآن تراه أبهة وترى جمال وترى كذا وكذا، بالنسبة إلى نعيم الجنة لا يساوي شيئا، وما أنت فيه من فقر ومن ثياب رثة بالنسبة لما يستقبلك من العذاب في نار جهنم إن مت كافرا يعتبر جنة، يعني ما عندك مال، ما أمر بسيط، لكن نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا العذاب، هذا النكال. يقول: لا تظن أن لبسك هذا الذي في حالة مزرية وفقرك هذا هو السجن. فقال هذا اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا من توفيق الله لهذا العالم أن أجابه بفقه الصحابة الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقنط هذا الرجل، وإنما أخبره بما له وما أعد الله للمؤمن عندما ينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى يوم القيامة. فكان منه أن دخل في الإسلام بفضل من الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نكون من الدعاة إلى الله على بصيرة بحكمة. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، الآية، كن لينا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يجعله زينا، وما نزع من شيء إلا شانه، والعياذ بالله. فلنكن من أهل الرفق، من أهل الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام حتى نطبقها في بيوتنا. كان في حجره عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبيه، غلام صغير، وكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت يدي تطيش في الصحفة، يأكل من هنا ومن هنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ثلاث وصايا. قال الراوي عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، يد بعد ذلك ما لعبت في الصحفة، في الصحن الذي يأكل منه، إنما كان يأكل مما يليه، وإذا أكل سمى الله تبارك وتعالى: اللهم إلا إذا اختلفت الأصناف في الصحن الواحد فلك أن تأكل من هنا وهنا وهنا، لكن طبق واحد، نوع واحد، كل مما يليك. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نكون دعاة إلى الله كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أحد: لا أستطيع. بل تستطيع بأمر الله، إذا أخلصت النية لله تبارك وتعالى وسجدت ووضعت جبهتك بين يدي الله، قلت: يا رب، اجعلني من الدعاة إلى الله على بصيرة، اجعلني من أهل الحكمة في الدعوة يا الله، لا تخيف أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى الدعاء دائما. دعاء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن لا يتركه، إذا تركه هزم وخذل. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الرجل وفق الله ابن حجر رحمه الله رحمة الأبرار إلى أن دله على الخير فدخل في الإسلام بفضل من الله تبارك وتعالى. بكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مرضه، مرضه الذي مات فيه. فقيل له: ما يبكيك؟ يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن من رآه يحبه ومن سمع به يحبه، فنشهد الله على محبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أمه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فأسمعته أمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما بذيئا، سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هر؟ فقال: يا رسول الله، إن أمي أسمعتني فيك كلاما فادعوا الله لها. انظروا، ما كان تهم نفسه فقط، هذه أمه. ما أحوجنا إلى الحرص أن نعلم أمهاتنا وآباءنا كذلك وقرابتنا وأزواجنا وأولادنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع فرحا مستبشرا، فلما جاء طرق الباب فقالت: على رسلك يا أبا هريرة، لا تدخل. كانت تغتسل، ثم خرجت وقد لبست درعها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. استجاب الله دعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الفور، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فدخلت في الإسلام. فانظروا، لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه تهمه نفسه فقط، لم يكن أنانية، فكر في أمه. فكان الفتح من الله تبارك وتعالى أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فآمنت، وكذلك يحبها المؤمنون ويحبون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لما مرض في مرضه الذي مات فيه بكى، فقيل له ممن حوله: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ يعني لك من الأعمال الصالحات كذا وكذا وكذا. قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، يعني إني ما حصلت كذا أو ما زرعت كذا أو ما عندي كذا، ما أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري، مسافة بعيدة للسفر، وقلة زادي. انظروا إلى هضمه لنفسه وتواضعه، يحمل أكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس منها حرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذه الشملة قطعة من قماش، فجاء بها فغرف له النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فلم ينس حديثا قط. كرامة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كرامة لأبي هريرة ومعجزة وآية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: وقلة زادي، أخاف، ما عندي زاد، ما عندي أعمال صالحة، وإني أصبحت في صعود مهبطه على جنة أو نار. يعني أنزل إما على جنة وإما على نار، ولا أدري إلى أيهما يؤخذ بي، أي الملائكة تأخذني، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فما عسانا نحن أن نقول، ما عسانا أن نقول، ونحن المفرطون. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. لما نزل الموت بسليمان التيمي رحمه الله تبارك وتعالى قيل له: أبشر، لأن الناس شهود الله في أرضه يعرفون صلاحه. قالوا له: أبشر، فقد كنت مجتهدا في طاعة الله، يرونه في المسجد وفي العبادة وفي كذا وفي التدريس وفي غيرها. فقال لهم: لا تقولوا هكذا، إني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل، فإنه يقول في كتابه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هكذا المؤمن لا يغتر بعمله، لأنه ربما هذا العمل لم تخلص فيه لله تبارك وتعالى، ربما لم يكن موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حسرات فقط، حسرات والعياذ بالله، يكون نقمة على صاحبه، يذهب لا يستفيد منه. فهكذا يكون المؤمن خائفا وجلا ودائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، ويرزقه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما شرطا قبول العمل. أي عمل تعمل لله لا بد أن يكون مخلصا لله، يكون خالص لوجه الله، لا تعمل من أجل فلان ولا من أجل الإمام أو، والثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى هذا عند موته وقال نفس ضعيفة وأمر مهول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كأنه مقبل على مصيبة. هذا من سادات التابعين، من علمائهم، من المراجع التي كانوا يرجعون إليها الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. لكنه يهضم حق نفسه ويخاف، لأنه يقبل على الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق إنما يتقبل الله من المتقين، ما يتقبل من أي أحد، إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. ما أحوجنا أيها الإخوة دائما إلى الدعاء وأن نتفقد أحوالنا، نتفقد كلامنا. بعض الشركيات قلت لكم في ألفاظنا ونحن لا ننتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تغضب الله، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يهوي بها في النار أكثر من 70 خريفة، يسقط في جهنم بهذه الكلمة التي لا يلقي لها بالا. ونحن نسمع من أولادنا أحيانا، ونسمع من أنفسنا، ونسمع كذا وكذا ولا ننتبه، يعني نرى أن المسألة بسيطة، نقول شركيات، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه المنطقة فيها وعندنا كثير، والعلماء ولله الحمد والمنة ذكروا لنا ذلك حتى ما يقول لنا حجة يوم القيامة، يقول لك لا تقول كذا. بعضهم يقول والعيش والملح اللبين، هذا يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إن كان عظم المحلوف تعظيمه لله أو مساويا لله فهو شرك يخرج من ملة الإسلام، لا حظ لهذا القائل في الإسلام. وإن كان يعظم فقط أقل من الله فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر بريد الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. بعضهم يقول أمانة خاصة في البيع والشراء، نتنبه لهذه الألفاظ حتى لا يغضب علينا الله تبارك وتعالى، يخلقك وتجعل له ندا سبحانه وتعالى فتحلف به. فلنتنبه إلى ألفاظنا أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ، والحديث في سنن الترمذي، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الكلام اللي نقوله مؤاخذون به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته، فلتات اللسان. فما أحوجنا نتنبه. ولذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما تقول خيرا، كلام طيب تجده في موازين حسناتك أو اصمت. والحديث الآخر الذي صححه الإمام الألباني: من صمت نجا، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لنستعد ليوم الرحيل جميعا. ما أحوجنا إلى الاستعداد لهذا اليوم، نعد له العدة ونستعين بالله تبارك وتعالى، نهتم بالآخرة أكثر من اهتمامنا بالدنيا. نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه، كان هم الدنيا بس، يجمع مال، يتزوج، فقط هم الدنيا، يحصل عمارات، يفعل كذا يفعل، جعل الله فقره بين عينيه. يعني لو ملك ما ملك من الدنيا يرى أنه فقير وفي جهد وطماع ويريد أن يزيد وكذا وكذا، وشتت الله عليه شمله، يرى أن الناس لا يهتمون به ولا يكترثون، وكأنه لا أحد حوله ولا أحد يهتم به، شتت الله شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قسم له. هذا الذي همه الدنيا، وانظروا بالمقابل الذي همه الآخرة: ومن كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه حتى لو ما عنده إلا شيء يسير، حتى ولو كان معدما فقيرا مسكينا يرى أنه أغنى الأغنياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، عماير وعندك كذا ومحلات، إنما الغنى غنى النفس، أن ترى أنك من أغنى الأغنياء حتى ولو كنت لا تجد اللقمة. إذن جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، يرى الناس يحيطون به، قرابته وغيرهم، وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني ما قسمه الله له عز وجل في اللوح المحفوظ آتيه آتيه، شاء من شاء وأبى من أبى. لماذا؟ لأنه قد قسم له، قسم له من الله تبارك وتعالى. وكذلك وهو في رحم أمه يأتيه ملك فينفخ فيه الروح فيأمر بكتابة أربع: منها رزق، لا تخاف، والله لن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك مثقال ذرة من دينار أو درهم، والله الذي لا إله إلا هو. أقسم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجله. هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، يعني يخرج من قبره فيصلي ركعتين فقط، أحب إليه من أن يجمع ما بقي في الدنيا كلها. لماذا؟ لأنه الآن مرتهن بعمله في قبره. إذا قال وطلب الرجعة قال: رب ارجعون، ما يقول ارجعون لعلي مثلا أبني عمارات أو آخذ أموال أو لا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يتندم على أنه لم يعمل صالحا. فنحن في زمن المهلة، لا ينتظر أحدنا حتى يوسد في قبره ثم بعد ذلك يتمنى. لذا كان بعض السلف منهم الحسن البصري رحمه الله، كان عنده رجل على حافة القبر، فقال له: لو رجع هذا ما تظنه فاعل؟ ماذا يفعل؟ قال: يصلي ويكثر العبادة لأنه مات الآن. فقال: فافعل أنت، يعني ما دمت أنك تستطيع ترجع وتعمل العمل الصالح افعل، لأنك ما تدري متى يبغتك الأجل. فهذا ركعتان يخرج من قبره فيصليهما خير له من بقية هذه الدنيا لمن كان موجودا على ظهرها. فعلينا أن نتنبه لنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده. أيضا أيها الإخوة، قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. لا اسمع الآن، فلان باع من فلان وغبنه، الغبن. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وسمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه غبن فيه أهل الجنة أهل النار، أي إن أهل الجنة أخذوا الجنة وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة. هؤلاء دخلوا بعد رحمة الله ثم بأعمالهم دخلوا الجنة، وهؤلاء لأنهم من الأشقياء نسأل الله السلام والعافية أدخلوا إلى نار جهنم، نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. قال: فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير بالشر والجيد بالردي. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا قبل أن نسير. ترى كلنا مرتحل شئنا أم أبينا، يعني قد كان منا من أجدادنا ومن هو أقوى منا وأكثر حنكة وذكاء وعقل ومال، لكنهم رحلوا. فعلينا أن نتنبه وننصح لأنفسنا، نكون صادقين مع أنفسنا. يقول بعضهم: دخلنا على عطاء السلمي نعوذه في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: الموت في عنقي والقبر بين يدي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى وقال: اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. انظر الدعاء، تضرع بين يدي الله، اعتراف بالضعف، اعتراف بالتقصير، هضم للنفس وحظ. نتنبه لمثل هذا الأمر. جسر جهنم فيه من الأحاديث التي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها وأن نتمعن في هذا الحديث. جاء في حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل وفيه: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبر. لماذا؟ لأنه عنده عمل صالح. يمر أولكم كالبر. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البر؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من الله تبارك وتعالى، سيد الخلق أجمعين، يقول وقول الأنبياء كذلك: رب سلم سلم، يرجو من الله السلامة. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، يزحف على الصراط زحفا. تنبه، ضع نفسك في هذا الموضع، خوف نفسك بعرصات القيامة، بأهوالها، بكروبها. يقول: يزحف زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج يخدش ويأخذ من لهب جهنم والعياذ بالله، لكنه ينجو بفضل من الله بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ومكدوس في النار يرمى به في نار تخطفه هذه الكلاليب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. رواه مسلم. 70 سنة ينزل ما يصل إلى قعرها، قعرها بعيد. سأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. وهنيئا أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. الحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا يكون لنا بعد الذكر، بعد أذكار الصلاة، أو مع ذكر الصباح والمساء تقول هذا الدعاء، تسأل الله الجنة ثلاثا وتستجير بالله من النار ثلاثا. قال الله تعالى في وصف خوف وامتلاء الخلائق بالغم ووقوف قلوبهم في حناجرهم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال قتادة رحمه الله: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف، هول المطلع يوم ترونها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هول المطلع، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين. يقول راوي الحديث: لا أدري ماذا أراد بالميل، هل هو المسافة الكيلو وقليل، أو هو المكحل الذي في المكحلة في هذا الكحل الميل، هذا هل هو مثله أو ماذا، أو مثل الميل المسافة. فما أحوجنا، لأن الناس يكونون في عرق على قدر أعمالهم، وهنالك فئات من الناس يكونون في ظل الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن نكون منهم، وبعضهم يكون في ظل صدقته. فلا تبخل ولو بشيء يسير، وإذا ما وجدت ما تتصدق به فبكلمة طيبة كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الأعلى التيمي رحمه الله: قطع عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله تعالى. دائما إذا أردت أن تنام تذكر أنك ربما نمت وما قمت، كانت آخر ليلة لك، فحاول أن تستغفر وأن تتوب إلى الله، وأن تعزم صادقا على ألا تعود إلى ما كنت تعمله وتقترفه. وإذا أصبحت أن ترد، إذا كان للناس عندك حقوق أن تردها إليهم، تكون صادقا. وكذلك تذكر وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى الذي سيحاسبك، والحساب عسير لا تخفى عليه خافية. وهذا ذكره الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: يوم القيامة تكون هنالك شهود كثيرة، أعظمها شهادة الله تبارك وتعالى، خير الشاهدين سبحانه وتعالى. وتشهد كذلك عليك، يشهد الجيران، وتشهد الأرض التي عملت عليها ما عملت. يومئذ تحدث أخبارها، أي ما عمل العاملون على ظهرها، فأين تختفي، أين تهرب؟ إذا كانت الأرض التي تعصي الله عليها ستشهد عليك يوم القيامة. روى مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقلنا، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، على فمه، يقفل هذا الفم لا يتكلم، فيختم على فيه، فيقال لأركانه اليد والرجل والفخذ والجلد، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، الآن رجع يتكلم، فيقول لجوارحه التي شهدت عليه: تشهد عليك يدك وعينك وجلودك، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما أحوجنا أن نتدبر آيات كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: فيقول بعدا لكن لأركانه: إنما كنت عنكن أدافع، أنا أناضل عنكم، أدافع، ما أريد نار جهنم تصلاكم، لكن الله عز وجل يجعل هذه الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة. أسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسول الله البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به موازيننا يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. جزى الله القائمين على مركز الدعوة بمحافظة العارضة على حسن ظنهم بأخيهم، وأسأل الله جل في علاه أن يغفر لي ما لا يعلمون. حديث نحتاجه كثيرا، متحدث وسامع، صغير وكبير، ذكر وأنثى، جاهل ومتعلم، ألا وهو الاستعداد ليوم الرحيل. كيف يكون الإنسان مستعدا حين يأتيه الموت بغتة؟ الله جل في علاه يقول لنا في كتابه وقوله الحق: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، لأن الله تبارك وتعالى أكرمنا بالعقل وميزنا به، أخفى علينا الآجال حتى ننتبه، وحتى نقدم صالح العمل فنقدم على الله تبارك وتعالى ونجده موفورا كاملا، ولا يظلم ربك أحدا، منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. وهذه الحياة أيها المباركون مهما طال أمدها فإنها تنتهي، لها نهاية. لذا ينظر أحدنا في الآباء وفي الأجداد وفي بعض القرابة، أين ذهبوا؟ لقد ماتوا. والله تبارك وتعالى خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في حال حياته باعتبار ما سيكون. وهذا الخطاب لنا جميعا، لم نسمع بأحد خلد مهما بلغت قوته ومهما بلغ جاهه ومهما بلغ ماله، إلا أنه سيرحل في يوم من الأيام، تقدم أو تأخر. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء. وانظروا إلى الأسوة والقدوة، محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يحدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. وهذا من حياته المتواضعة عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو: اللهم ارزقني حب المساكين واحشرني في زمرة المساكين، عليه الصلاة والسلام. نام على حصير، نحمد الله نحن في نعم، والله تبارك وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد الله. فما أحوجنا إلى شكر النعم التي عندنا، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. نام على حصير عليه الصلاة والسلام فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء فراش لين يعني لا يؤثر، وإنما يكون مريحا لك يا رسول الله. وهذا من حبهم لرسولهم محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال: ما لي وللدنيا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فقط وقت قيلولة، مر في وقت ظهيرة وحر وجلس تحت هذه الشجرة إلى أن أخذ قليلا من الراحة ثم راح وترك هذه الشجرة. هكذا الدنيا، يأتي الواحد منا صغيرا ثم تأتي عليه الأيام فيشب، وربما مات صغيرا لأن الآجال بيد الله تبارك وتعالى. ثم مهما عمر، مهما بلغ من العمر، فإنه ذاهب وتارك لهذه الدنيا. فما أحوجنا، ما أحوجنا أن نتأمل كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يركن إلى الدنيا، يعني لم تكن همه عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا كمثل راكب فقط، ركب ثم نزل تحت ظل هذه الشجرة ثم راح وترك هذه الشجرة وانتقل منها إلى مكان آخر. جاء في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور، إسرافيل عليه السلام الذي ينفخ في الصور، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به، وكل بالنفخ في الصور، مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. والحديث صححه الألباني. وفي الرواية الأخرى، رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كيف أنعم، يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، يعني ينتظر متى يؤذن له فينفخ في الصور، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآهم فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة ما أحلاها وما أعذبها. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويخبرنا بأنه كيف يتمتع بهذه الحياة، كيف ينعم بها وقد التقم إسرافيل عليه السلام الصور يريد أن ينفخ فيه. فتقوم القيامة، يقوم الناس من أجدادهم من قبورهم، كيف أنعم يقول بهذه الدنيا. فما أحوجنا أن نتأمل مثل هذا الحديث العظيم الذي فيه إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد لنا أن نتنبه، نتنبه لمثل هذا الموقف. وأنه مهما بلغت من الجاه ومن المال ومن القوة والشباب والحيوية، إلا أنك مردك إلى الموت، تموت. ولكن عندما تموت وأنت محسن في عملك هنيئا لك، أما دخول الجنة فهو بمحض رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. ما أحوجنا دائما إلى الدعاء، أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته جميعا في كل وقت وحين. ندعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته. ولننظر أيها العقلاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. سجن للمؤمن لأنه مقيد بضوابط الشرع، يقول الله تبارك وتعالى كذا، يأمره بعمل كذا، هو مأمور بهذا العمل، ينهاه عن كذا، هو منهي عن اقتراف هذا العمل، فكأنه في سجن. لكنه ولله الحمد والمنة ليس في شرع الله آثار ولا أغلال ولا شيء لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندما تتأمل في هذا الحديث العظيم تعرف أن الأمر يحتاج منك إلى تفكير وإلى إمعان نظر، أنك في هذه الدنيا عندما تموت تسأل، يسألك الله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقبل ذلك تسأل في قبرك، تسأل عن الله تبارك وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دينك الإسلام، فلا بد أن يكون لك لهذه الأسئلة الثلاثة أجوبة، وليست الأجوبة حفظا إنما بالعمل. إذا كنت تقدر الله حق قدره، تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه، هنيئا لك. أما إذا دخل الشرك والعياذ بالله إلى أعمالك، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله قال وحذر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانظر، انظر إلى أفعالك، بمن تعلق قلبك؟ هل تعلقه بالله أو بساحر أو بكاهن أو بكذا؟ انظر إلى ألفاظك، هل توحد فيها الله تبارك وتعالى؟ هل تكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل تكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه شريك، ليس معه نظير، ليس له معه معين، هو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى؟ بعض ألفاظنا عبلة وأم الصبيان وغيرها من الألفاظ الشركية، نسأل الله السلام والعافية، هذه والله لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله تبارك وتعالى الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. نعلق قلوبنا بالله، هذا السؤال تسأله في قبرك عن الله تبارك وتعالى وعن دينك، عن الصلاة، عن الزكاة، عن صيامك، عن حجك وعمرتك، عن أعمال الخير تسأل، وكذلك تسأل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وليس معناها أن تعرف اسمه واسم أبيه ونسبه ليس الأمر، لكن نور على نور عندما تعرفه وتعرف ما جاء به وتعمل به. وإذا نهى عن شيء كنت أول المجتنبين لهذا النهي، لأنه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا أن نقرأ سيرته، سيرته عطرة عليه الصلاة والسلام، نحتاجها جميعا، ونحتاج أن نقرأها في بيوتنا على الزوجات وعلى الأولاد من ذكور وإناث، وعلى الآباء والأمهات كذلك. ما أحوجنا إلى ذلك، نقرأ السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة سجن المؤمن وجنة الكافر، انظر ما يتنعم به كثير من الكفار، يعني تجد عندهم من الخيرات كذا وكذا. السبب لأن الله عز وجل ما من حسنة يعملونها في الدنيا إلا أعطاهم بها معجلا في الدنيا، يعطيهم بها، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون يوم القيامة وليس عندهم حسنات، قد أعطيت لهم حسنات. أما المؤمن فيبتلى ويضيق عليه، ربما كان فقيرا مدقعا، وربما كان مظلوما، وربما كان كذا وكذا، لكنه عندما يصبر وعندما يحتسب ذلك لله تبارك وتعالى يجد أجورا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خرج ابن حجر العسقلاني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، شارح صحيح البخاري، كتابه فتح الباري، كان قاضي قضاة مصر، خرج في حلة بهية لأنه قاضي القضاة، وخرج مع خدمه وحشمه ويركب خيلا وحوله خيول وكذا، فوجده يهودي مدقع فقير رثة ثيابه، فقال له: يا فلان، إن رسولكم يقول إن الجنة إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فانظر إلى حالي وحالك، يعني أنت في أبهة وأنت في لبس جميل وأنت في كذا وكذا، وأنا مدقع لا مال لي فقير، فكيف ذلك؟ فقال له ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من فقه العلماء، قال: ما أنا فيه الآن ترى أبهة وترى جمال وترى كذا وكذا، بالنسبة إلى نعيم الجنة لا يساوي شيئا، وما أنت فيه من فقر ومن ثياب رثة بالنسبة لما يستقبلك من العذاب في نار جهنم إن مت كافرا يعتبر جنة، يعني ما عندك مال، ما أمر بسيط، لكن نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا العذاب، هذا النكال. يقول: لا تظن أن لبسك هذا الذي في حالة مزرية وفقرك هذا هو السجن. فقال هذا اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا من توفيق الله لهذا العالم أن أجابه بفقه الصحابة الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقنط هذا الرجل، وإنما أخبره بما له وما أعد الله للمؤمن عندما ينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى يوم القيامة. فكان منه أن دخل في الإسلام بفضل من الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نكون من الدعاة إلى الله على بصيرة بحكمة. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، الآية، كن لينا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يجعله زينا، وما نزع من شيء إلا شانه، والعياذ بالله. فلنكن من أهل الرفق، من أهل الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام حتى نطبقها في بيوتنا. كان في حجره عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبيه، غلام صغير، وكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكانت يدي تطيش في الصحفة، يأكل من هنا ومن هنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ثلاث وصايا. قال الراوي عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، يد بعد ذلك ما لعبت في الصحفة، في الصحن اللي بيأكل منه، إنما كان يأكل مما يليه، وإذا أكل سمى الله تبارك وتعالى: اللهم إلا إذا اختلفت الأصناف في الصحن الواحد فلك أن تأكل من هنا وهنا وهنا، لكن طبق واحد، نوع واحد، كل مما يليك. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نكون دعاة إلى الله كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أحد: لا أستطيع. بل تستطيع بأمر الله، إذا أخلصت النية لله تبارك وتعالى وسجدت ووضعت جبهتك بين يدي الله، قلت: يا رب، جعلني من الدعاة إلى الله على بصيرة، اجعلني من أهل الحكمة في الدعوة يا الله، لا تخيف أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى الدعاء دائما، دعاء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن لا يتركه، إذا تركه هزم وخذل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الرجل وفق الله ابن حجر رحمه الله رحمة الأبرار إلى أن دله على الخير فدخل في الإسلام بفضل من الله تبارك وتعالى. بكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مرضه، مرضه الذي مات فيه، فقيل له: ما يبكيك؟ يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن من رآه يحبه ومن سمع به يحبه، فنشهد الله على محبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أمه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فأسمعته أمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما بذيئا، سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هر؟ فقال: يا رسول الله، إن أمي أسمعتني فيك كلاما فادعوا الله لها. انظروا، ما كان تهم نفسه فقط، هذه أمه. ما أحوجنا إلى الحرص أن نعلم أمهاتنا وآباءنا كذلك وقرابتنا وأزواجنا وأولادنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع فرحا مستبشرا، فلما جاء طرق الباب فقالت: على رسلك يا أبا هريرة، لا تدخل. كانت تغتسل، ثم خرجت وقد لبست درعها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. استجاب الله دعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الفور، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فدخلت في الإسلام. فانظروا، لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه تهمه نفسه فقط، لم يكن أنانيا، فكر في أمه. فكان الفتح من الله تبارك وتعالى أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فآمنت، وكذلك يحبها المؤمنون ويحبون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لما مرض في مرضه الذي مات فيه بكى، فقيل له ممن حوله: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ يعني لك من الأعمال الصالحات كذا وكذا وكذا. قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، يعني إني ما حصلت كذا أو ما زرعت كذا أو ما عندي كذا، ما أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري. المسافة بعيدة للسفر وقلة زادي. انظروا إلى هضمه لنفسه وتواضعه، يحمل أكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس منها حرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذه الشملة قطعة من قماش، فجاء بها فغرف له النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فلم ينس حديثا قط. كرامة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كرامة لأبي هريرة ومعجزة وآية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: وقلت زادي، أخاف، ما عندي زاد، ما عندي أعمال صالحة، وإني أصبحت في صعود مهبطه على جنة أو نار. يعني أنزل إما على جنة وإما على نار، ولا أدري إلى أيهما يؤخذ بي، أي الملائكة تأخذني، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فما عسانا نحن أن نقول، ما عسانا أن نقول، ونحن المفرطون. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. لما نزل الموت بسليمان التيمي رحمه الله تبارك وتعالى، قيل له أبشر، لأن الناس شهود الله في أرضه يعرفون صلاحه، قالوا له أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله، يرونه في المسجد وفي العبادة وفي كذا وفي التدريس وفي غيرها. فقال لهم لا تقولوا هكذا، إني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل، فإنه يقول في كتابه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هكذا المؤمن لا يغتر بعمله، لأنه ربما هذا العمل لم تخلص فيه لله تبارك وتعالى، ربما لم يكن موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حسرات فقط، حسرات والعياذ بالله، يكون نقمة على صاحبه، يذهب لا يستفيد منه. فهكذا يكون المؤمن خائفا وجلا ودائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، ويرزقه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما شرطا قبول العمل. أي عمل تعمل لله لا بد أن يكون مخلصا لله، يكون خالص لوجه الله، لا تعمل من أجل فلان ولا من أجل الإمام أو، والثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى هذا عند موته وقال نفس ضعيفة وأمر مهول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كأنه مقبل على مصيبة. هذا من سادات التابعين، من علمائهم، من المراجع التي كانوا يرجعون إليها الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. لكنه يهضم حق نفسه ويخاف، لأنه يقبل على الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق، إنما يتقبل الله من المتقين، ما يتقبل من أي أحد، إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. ما أحوجنا أيها الإخوة دائما إلى الدعاء وأن نتفقد أحوالنا، نتفقد كلامنا. بعض الشركيات قلت لكم في ألفاظنا ونحن لا ننتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تغضب الله، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يهوي بها في النار أكثر من 70 خريفة، يسقط في جهنم بهذه الكلمة التي لا يلقي لها بالا. ونحن نسمع من أولادنا أحيانا، ونسمع من أنفسنا، ونسمع كذا وكذا ولا ننتبه، يعني نرى أن المسألة بسيطة، نقول شركيات، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه المنطقة فيها وعندنا كثير، والعلماء ولله الحمد والمنة ذكروا لنا ذلك حتى ما يقول لنا حجة يوم القيامة، يقول لك لا تقول كذا. بعضهم يقول والعيش والملح اللي بيننا، هذا يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إن كان عظم المحلوف تعظيمه لله أو مساويا لله فهو شرك يخرج من ملة الإسلام، لا حظ لهذا القائل في الإسلام. وإن كان يعظم فقط أقل من الله فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر بريد الشرك الأكبر، نسأل الله السلام والعافية. بعضهم يقول أمانة خاصة في البيع والشراء، نتنبه لهذه الألفاظ حتى لا يغضب علينا الله تبارك وتعالى، يخلقك وتجعل له ندا سبحانه وتعالى فتحلف به. فلنتنبه إلى ألفاظنا أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ، والحديث في سنن الترمذي، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الكلام اللي نقوله ما أخذون به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته فلتات اللسان؟ فما أحوجنا نتنبه. ولذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما تقول خيرا؟ كلام طيب تجده في موازين حسناته، أو اصمت. والحديث الآخر الذي صححه الإمام الألباني: من صمت نجا، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لنستعد ليوم الرحيل جميعا. ما أحوجنا إلى الاستعداد لهذا اليوم، نعد له العدة ونستعين بالله تبارك وتعالى، نهتم بالآخرة أكثر من اهتمامنا بالدنيا. نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه، كان هم الدنيا بس، يجمع مال، يتزوج، فقط هم الدنيا، يحصل عمارات، يفعل كذا يفعل، جعل الله فقره بين عينيه. يعني لو ملك ما ملك من الدنيا يرى أنه فقير وفي جهد وطماع ويريد أن يزيد وكذا وكذا، وشتت الله عليه شمله، يرى أن الناس لا يهتمون به ولا يكترثون، وكأنه لا أحد حوله ولا أحد يهتم به، شتت الله شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قسم له. هذا الذي همه الدنيا، وانظروا بالمقابل الذي همه الآخرة: ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، حتى لو ما عنده إلا شيء يسير، حتى ولو كان معدما فقيرا مسكينا يرى أنه أغنى الأغنياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، عماير وعندك كذا ومحلات، إنما الغنى غنى النفس، أن ترى أنك من أغنى الأغنياء حتى ولو كنت لا تجد اللقمة. إذن جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، يرى الناس يحيطون به، قرابته وغيرهم، وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني ما قسمه الله له عز وجل في اللوح المحفوظ آتيه آتيه، شاء من شاء وأبى من أبى. لماذا؟ لأنه قد قسم له، قسم له من الله تبارك وتعالى. وكذلك وهو في رحم أمه يأتيه ملك فينفخ فيه الروح فيأمر بكتابة أربع: منها رزق، لا تخاف، والله لن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك مثقال ذرة من دينار أو درهم، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجله. هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، يعني يخرج من قبره فيصلي ركعتين فقط، أحب إليه من أن يجمع ما بقي في الدنيا كلها. لماذا؟ لأنه الآن مرتهن بعمله في قبره، إذا قال وطلب الرجعة قال رب ارجعون، ما يقول ارجعون لعلي مثلا أبني عمارات أو آخذ أموال، أو لا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يتندم على أنه لم يعمل صالحا. فنحن في زمن المهلة، لا ينتظر أحدنا حتى يوسد في قبره ثم بعد ذلك يتمنى. لذا كان بعض السلف منهم الحسن البصري رحمه الله، كان عنده رجل على حافة القبر، فقال له: لو رجع هذا ما تظنه فاعل؟ ماذا يفعل؟ قال: يصلي ويكثر العبادة لأنه مات الآن. فقال: فافعل أنت، يعني ما دمت أنك تستطيع ترجع وتعمل العمل الصالح افعل، لأنك ما تدري متى يبغتك الأجل. فهذا ركعتان يخرج من قبره فيصليهما خير له من بقية هذه الدنيا لمن كان موجودا على ظهرها. فعلينا أن نتنبه لنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده. أيضا أيها الإخوة، قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. لا اسمع الآن، فلان باع من فلان وغبنه، الغبن. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وسمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه غبن فيه أهل الجنة أهل النار، أي إن أهل الجنة أخذوا الجنة وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة. هؤلاء دخلوا بعد رحمة الله ثم بأعمالهم دخلوا الجنة، وهؤلاء لأنهم من الأشقياء نسأل الله السلام والعافية أدخلوا إلى نار جهنم، نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. قال: فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير بالشر والجيد بالردي. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا قبل أن نسيه. تروا كلنا مرتحل شئنا أم أبينا، يعني قد كان منا من أجدادنا ومن هو أقوى منا وأكثر حنكة وذكاء وعقل ومال، لكنهم رحلوا. فعلينا أن نتنبه وننصح لأنفسنا، نكون صادقين مع أنفسنا. يقول بعضهم: دخلنا على عطاء السلمي نعوذه في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: الموت في عنقي، والقبر بين يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى وقال: اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. انظر الدعاء، تضرع بين يدي الله، اعتراف بالضعف، اعتراف بالتقصير، هضم للنفس وحظ. نتنبه لمثل هذا الأمر. جسر جهنم فيه من الأحاديث التي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها وأن نتمعن في هذا الحديث. جاء في حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل وفيه: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبر. لماذا؟ لأنه عنده عمل صالح. يمر أولكم كالبر. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البر؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من الله تبارك وتعالى، سيد الخلق أجمعين، يقول وقول الأنبياء كذلك: رب سلم سلم، يرجو من الله السلامة. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، يزحف على الصراط زحفا. تنبه، ضع نفسك في هذا الموضع، خوف نفسك بعرصات القيامة، بأهوالها، بكروبها. يقول: يزحف زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج يخدش ويأخذ له من لهب جهنم والعياذ بالله، لكنه ينجو بفضل من الله بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ومكدوس في النار يرمى به في نار تخطفه هذه الكلاليب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا، رواه مسلم. 70 سنة ينزل ما يصل إلى قعرها، قعرها بعيد. سأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. وهنيئا أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. الحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا يكون لنا بعد الذكر، بعد أذكار الصلاة أو مع ذكر الصباح والمساء، تقول هذا الدعاء: تسأل الله الجنة 3 وتستجير بالله من النار 3. قال الله تعالى في وصف خوف وامتلاء الخلائق بالغم ووقوف قلوبهم في حناجرهم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال قتادة رحمه الله: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف، هول المطلع يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هول المطلع، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين. يقول راوي الحديث: لا أدري ماذا أراد بالميل، هل هو المسافة الكيلو وقليل، أو هو المكحل الذي في المكحلة في هذا الكحل الميل هذا، هل هو مثله أو ماذا، أو مثل الميل المسافة. فما أحوجنا، لأن الناس يكونون في عرق على قدر أعمالهم، وهنالك فئات من الناس يكونون في ظل الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن نكون منهم، وبعضهم يكون في ظل صدقته. فلا تبخل ولو بشيء يسير، وإذا ما وجدت ما تتصدق به فبكلمة طيبة كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الأعلى التيمي رحمه الله: قطع عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله تعالى. دائما إذا أردت أن تنام تذكر أنك ربما نمت وما قمت، كانت آخر ليلة لك، فحاول أن تستغفر وأن تتوب إلى الله، وأن تعزم صادقا على ألا تعود إلى ما كنت تعمله وتقترفه. وإذا أصبحت أن ترد، إذا كان للناس عندك حقوق أن تردها إليهم، تكون صادقا. وكذلك تذكر وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى الذي سيحاسب، والحساب عسير لا تخفى عليه خافية. وهذا ذكره الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: يوم القيامة تكون هنالك شهود كثيرة، أعظمها شهادة الله تبارك وتعالى، خير الشاهدين سبحانه وتعالى. وتشهد كذلك عليك، يشهد الجيران، وتشهد الأرض التي عملت عليها ما عملت. يومئذ تحدث أخبارها، أي ما عمل العاملون على ظهرها، فأين تختفي؟ أين تهرب؟ إذا كانت الأرض التي تعصي الله عليها ستشهد عليك يوم القيامة. روى مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقلنا، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، على فمه، يقفل هذا الفم لا يتكلم، فيختم على فيه، فيقال لأركانه، اليد والرجل والفخذ والجلد، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. الآن رجع يتكلم، فيقول لجوارحه التي شهدت عليه: تشهد عليك يدك وعينك وجلودك وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما أحوجنا أن نتدبر آيات كتاب الله؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فيقول بعدا لكن لأركانه، إنما كنت عنكن أدافع، أنا أناضل عنكم، أدافع، ما أريد نار جهنم تصلاكم، لكن الله عز وجل يجعل هذه الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة. أسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسول الله البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.